على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة التضليل، وقلنا الكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى في تحديد مقدار الكفارة، وقلنا إن القول المشهور هي أنها شاة، وقلنا كيف نستدل على ذلك. ذكرنا توجد طوائف من الروايات، بعضها صرح كما في صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيعة التي أشرنا إليها أن الكفارة شاة، وفي بعضها الآخر إن عليه دما، وفي ثالث إن عليه كفارة. حينئذ نقول في مقام الجمع يجمع، هذا مطلق هذا مقيد، يجمع بالتقييد كما ذكر صاحب الجواهر، والنتيجة تصير رأي المشهور وهو الشاة. ثم قلنا ولكن يقف أمامنا صحيحة علي بن جعفر، فإنه جاء في هذه الصحيحة هكذا: سألت أخي عليه السلام أضلل وأنا محرم؟ فقال نعم. إنها قضية في واقعة فيما سبق لعله عند عذر. قال نعم. فقال نعم وعليك الكفارة. أمر بالكفارة، ما قال شيء، بس قال كفارة. قال فرأيت عليا، قلنا قال ضمير مستتر يرجع الفاعل ضمير، يرجع علما إلى الراوي عن علي بن جعفر وهو موسى بن القاسم، وإن احتمل بيه صاحب الوافي رجوع إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل. حينئذ يقع الإشكال أن علي بن جعفر كان يذبح، أي محاضرتنا حينئذ من الآن تبتدئ إن شاء الله، أن علي بن جعفر بمقتضى هذه الرواية كان يذبح لكفارة التضليل، يذبح بدنه لا أنه يذبح شاة. فهذه قد يقال تصير معارضة علما لما تقدم، يعني لما دل على أن الواجب شاة، والجواب واضح. أما أولا فلأن هذا فعل لعلي بن جعفر، ولعله لم يطلع على أن الواجب شاة حسب ما دلت عليه روايات أخرى، وأن الجمع بين الروايات يقتضي ثبوت الشاة دون البدنة. وعلى أي حال فهمه لا يكون وعمله لا يكون حجة علينا، فإن الحجة هو فعل المعصوم. هذا مضافا الى احتمال انه كان يعلم بذلك، يعني ان الواجب شاة، ولكن اراد ان افتهمت شديد ابولا بعد يتبرح بالاكثر، فصحيح الواجب عليه شاة، ولكنه تبرع بالبدن. وقد فهم هو جواز ذلك بالأولوية، يعني إن الواجب وإن كان هو شاذ لكن بالأولى تكفي البدنة. ونحن لسنا في صدد أن هذه الأولوية مقبولة أو مرفوضة، ولكن كيفما كان يمكن توجيه الرواية بذلك. وكرر يعني كان يعلم أن الواجب شات، ولكن أراد بنظره أن يتبرع بالأفضل. وعلى أي حال هذه الرواية لا تصلح أن تكون معارضة لما أشرنا إليه من وجوب الشاتي. نعم، لا بد من ملاحظة مستند القولين الآخرين، أعني قول الشيخ الصدوق وقول ابن أبي عقيل. أما الشيخ الصدوق الذي قال إن الواجب مد من طعام لكل يوم يتظلل فيه، فلعل مستنده كما ذكر في الجواهر جزء 20 صفحة 416 هو رواية أبي بصير. سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال نعم، يعني شكوا بيها ما بيمكن مشكلة. قال نعم. قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال نعم إذا كانت به شقيقة. ويتصدق بمد لكل يوم. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 155 الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 8. إنها دلت على أن الرجل إذا ظلل لعذر كوجع الشقيقة فعليه أن يتصدق ب مد لكل يومين. هذا ولكن يمكن أن يجاب بعد غض النظر عن ضعف سندها على بعض المباني، فإنه قد ورد في السند سهل ابن زياد وعلي ابن حمزة البطائني، فإذا لم يبنى على وثاقتهما فالسند يكون ضعيفا. وعلى أي حال الأمر من هذه الناحية يرتبط بالمباني. إنه بعد غض النظر عن سندها، عن ضعف سندها، يمكن أن يقال هي واردة في داء الشقيقة فتختص آنذاك بموردها، ولا يمكن أن يستفاد منها أن مطلق التضليل يثبت فيه مد من طعام لكل يومين. هذا مضافا إلى أنه قد يدعى هجرانها بين الأصحاب، إذ لا يعرف قائل بها سوى ما ينسب إلى الشيخ الصدوق. ولو غضبنا النظر عن كل هذا، ولو غضبنا النظر عن كل هذا، باعتبار أن سهل والبطائني يمكن توثيقهما من خلال رواية الأجلة، أجلة الأصحاب عنهما، والهجران لا وجه له بعد عمل الشيخ الصدوق الذي يعد واحد كشنو ايش قد يقول ألف؟ لا، أكثر من ألف. واحد كألف أو أكثر، وهو من المتقدمين وليس من المتأخرين، حتى لا تكون هناك عبرة بعمله. وأما اختصاصها بالشقيقة، بوجع الشقيقة، فيمكن دفعه بضم عدم القول بالفصل، بمعنى أن الأصحاب لم يفصلوا من هذه الناحية. فإذا ثبت أن الواجب في المورد المذكور هو مد من طعام، ففي سائر موارد التضليل يثبت ذلك بضم عدم القول بالفاصل. إنه لو غض النظر عن كل هذا بهذا البيان الذي أشرنا إليه، فيمكن أن يقال إن هذه الرواية ليست معارضة مستقرة لتلك الدالة على الشاذ، بل يمكن الجمع بينهما بالحمد على التخير. ولكن يبقى مقتضى الاحتياط هو تعين الشاذ باعتبار أن ذلك هو المشهور، أو ببيان أنه مجزٍ قطعاً، والتصدق بمدٍ ليس مجزياً بنحو القال. إذن الشاة هي الواجبة، ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة إلى قول الشيخ الصدوق. وأما بالنسبة إلى قول ابن أبي عقيل الذي ذهب إلى التخيير بين الصدقة والصيام والنسك، فلعل مستنده خبر عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي الآية انتهت. ف فمن عرض، هذا كلام الإمام عليه السلام، له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام 3 أيام، والصدقة على 10 مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك. انتهت الرواية. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 166 الباب 14 من بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 2. ببيان أنها دلت على أن المحرم إذا تعاطى ما لا ينبغي له أن يفعله، فعليه أحد الخصال المذكورة. فتكون بعمومها شاملة للمقام. إن غاية ما يمكن به توجيه ما ذهب إليه ابن أبي عقيل هو هذا، ويرده إن السند يمكن أن يناقش باعتبار أنه ورد فيه محمد ابن عمر ابن يزيد، فإن نفس عمر ابن يزيد من فقاه أصحابنا، أما ولده محمد ابن فلم تثبت وثاقته. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فلو فرضنا أنه لم تسقط بسبب الهجران، وقلنا إن ابن أبي عقيل هو من قدماء أصحابنا وعمله يكفي، لزوال عنوان الهجران عنها. إنه لو غضضنا النظر من هذه الناحية أيضا فيمكن أن يقال هي إما خاصة وناظرة لخصوص من حلق رأسه، أو أنها عامة لذلك ولغيره من محرمات الإحرام. فإن كانت خاصة كما قد يظهر ذلك منها حيث عبر فيها هكذا، فمن عرض له أذى يعني فحلق رأسه، أذى في رأسه فحلقه، أو وجع يعني هو في رأسه فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، يعني بسبب الوجع أو الأذى فحلقه، فتكون مختصة بالحلق انه لو افترضنا هكذا، عشان ما اريد اقول جسمه، لو افترضنا هكذا فلا تكون حينئذ شاهدا لابن ابي عقيل، لانها خاصه بمن حلق لا بمن ولا تعم من ضل. واما اذا بنينا انه عام ولو ببيان، شلون نبين ليش عامة؟ ولو ببيان أن الإمام قال فمن عرض له أذى أو وجع ثم قال فتعاطى ما لا ينبغي ولم يقل فحلق، فلو كان المنظور هو الحلق كان من المناسب التعبير فحلق. إذن تعبيره بقوله فتعاطى ما لا ينبغي إلى آخره يدل على أن مقصوده الأعم، يعني حتى من ضلل بسبب الوجع والصداع. وعلى أي حال لو سلمنا ذلك أنها عامة فنطبق فكرة العام والخاص، إنها عامة ودلت على أن مطلق التعاطي لما لا ينبغي للمحرم يوجب أحد هذه الخصال، فنستثني من ذلك التضليل. فحينئذ تكون المعارضة معارضة غير مستقرة باعتبار إمكان الجمع بالتخصيص. والخلاصة من كل هذا إن الشاتة إذا لم تكن متعينة بنحو الجزم فلا أقل من كون ذلك هو مقتضى الاحتياط كما عرفنا هذا كله في النقطة الأولى من نقاط هذه المسألة. النقطة الثانية الدم هو مصطلح من الروايات عبرت بدم، فهم ماذا عبروا همات بدم الذي هو أقله ماذا شاء، فهذا ما نقدر نحسبهم هؤلاء من المخالفين. النقطة الثانية لا فرق في وجوب الشاة على من ضلل بين أن يكون ذلك باختيار أو باضطرار. وهذا لم يقع خلاف فيه بين الأصحاب، والوجه في ذلك رغم أن المناسب الاختصاص، الاختصاص بمن؟ بالمختار. ليش؟ لحديث رفع عن أمتي ما افطروا إليه، ولكن رغم هذا حكم بالتعميم لروايات خاصة دلت على ذلك فتكون مخصصة. علما مخصصة لحديث الرفع، لحديث نفي اضطراب. ومن تلك الروايات صحيحة ابن بزيعة المتقدمة التي قرأناها قبل قليل وغيرها. النقطة الثالثة وهي الأخيرة: إذا تكرر التضليل أكثر من مرة في الإحرام الواحد فهل تتكرر الكفارة بعدد أفرادي؟ بعدد أفرادي شنو؟ التضليل. أو أن الإحرام ما دام واحدا فالكفارة تعود واحدة وهي شاة لا أكثر. وهذا نظير ما يقال في باب الصوم من أن من أكل مرات في اليوم الواحد فهل عليه كفارة واحدة أو تتعدد؟ والمناسب بمقتضى القاعدة إيش المناسب؟ لو خلينا نحن والقاعدة بقطع النظر عن من؟ عن نص خاص. المناسب بمقتضى القاعدة كما هو ليس ببعيد التعدد لقاعدة كلما تعدد السبب تعدد المسبب من دون تداخل. فإن التداخل يحتاج علما إلى مثبت، فإذا لم يكن هناك مثبت فالمناسب بمقتضى القاعدة هو التحدد. إن هذا هو ما تقتضيه القاعدة. ولكن وردت روايات دلت، رواية أو أكثر، بس الروايات لا تقول رواية واحدة أو ثنتان، دلت على أنه إذا كان الإحرام واحدا فالكفارة واحدة لا تتعدد. وإذا تحقق التضليل في إحرام ثاني فتثبت كفارة ثانية لأجل التضليل في الإحرام الثاني. فلو تحقق في إحرام عمرة التمتع التضليل ثم تحقق في إحرام الحج التضليل وجبت عليه شاتان. وتلك الرواية صحيحة أبي علي بن راشد، قلت له عليه السلام: جعلت فداك، إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، صعب علي لأني محرور، يشتد علي حر الشمس. فقال: ظلل وأرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ زين ملتفت هذا شوي للأمور. قال: للعمرة. أنت تنقر بعد لابد. قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج. قال: فأرق دمين. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 156 الباب 7 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1 ودلالتها واضحة على ما ذكرناه. يبقى شيء في المسألة وهو أن السيد الماتن قدس سره بعدما حكم بوجوب شاة للإحرام الواحد قال وإن كان الأحوار قال الأحوط التكفير عن كل يومين وإن كان الأضر كفاية كفارة واحدة عن كل إحرام. إذن احتاط بثبوت كفارة ثانية في اليوم الثاني وثالثة في اليوم الثالث وهكذا، ولكن تكفي الكفارة الواحدة، ومن أراد الاحتياط وهذا الاحتياط استحبابي لأنه ملحوق بالفتوى فعليه أن يكفر لكل يوم بشاتين. وسؤالنا ما هو منشأ هذا الاحتياط؟ ليش شنو الداعي؟ رغم أن الرواية صرحت شنو أنه في الإحرام الواحد تكفي شنو شاة واحدة، قد يوجه ذلك بأن أبا الصلاح الحلبي قد ذهب إلى ذلك، يعني أنه تثبت بلحاظ كل يومين شاة كما أشار إلى ذلك صاحب المدارك، يعني أشار أن رأي الحلبي هو هذا في الجزء الثامن صفحة 442. وخروجا عن خلافه وتحفظا من خلافه احتاط قدس سره، اما ان يكون المنشأ هذا او يكون المنشأ للاحتياط هو انه الروايات قالت على من ضلل تثبت شات، وحيث من البعيد أن تثبت الشاة لكل تضليل في اليوم الواحد باعتبار أن التضليل قد يكون في اليوم الواحد لمرات متعددة، 5 مرات 6 مرات ضلل، ومن البعيد وجوب 5 شياح عليه مثلا بعدد المرات، فنصير حينئذ الى جعل المدار علما على الايام، فنطبق ما دل على وجوب الشاة بالتضليل على الايام وليس على عدد المرات في اليوم الواحد لاستبعاد ذلك. أن الرواية ماذا؟ إيه ما هو أول شيء ما عنده هتشي شنو؟ السيد الخوي ماكو عنده هذا الشيء، هاي الرواية ذا هتشي، رواية ماذا ثانية أكو أما تدل على ذلك. مضافا جعلت فداكم لا بأس به، على أي حال هذا يحتاج إلى جعلت فداكا بها، ما عنده هو سيد يقول ما عنده هاي الاحتياج، يعني مع المضمرات ماكو عنده. زين وعلى أي حال لعل المنشأ هذا أو ذاك وكلاهما كما ترى، والمناسب حذف هذا الاحتياط. بهذا انتهينا من هذه المسألة، المسألة البعدية إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. انه شنو
مجابر،
يعني نقول جابر لها هاي دام هجران من نقول، مو انه نجي نقول شنو جابر
يعني
لا لا، وعدم الهجران يعني هذا بعد مو مضحك راح يصير، بس يبقى اذا اكو مضحك اخر لا تنلتزم من هالناحية. الهجران ما تقدر تقول هجران، لو كان غيره مثلا من المتاخرين ترضى الشهيد كان يعمل فيه، نقول لا عبرة لان